قد كان خير من دعا بالحكمة مثال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما بدأناه من هذه السلسلة المباركة والتي هي من أحب السلاسل إلى قلبي. أرجو من الله سبحانه وتعالى إني مع كل صحابي جديد بنتعرف عليه إن قلوبنا تزداد حبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا بإذن الله عز وجل ننال أعظم كرامة وهي أن نحشر معهم يوم القيامة وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. أرجو من وراء هذه السلسلة أن يزداد الإيمان في قلوبنا جميعا، لأن من ضمن شعب الإيمان اللي بتزود إيمان العبد حب الصحابة رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. عايز من وراء السلسلة دي ان كل يوم واحنا في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى نضع امام اعيننا عمود جديد ينير لنا الطريق، نحط لمبة جديدة تنور لنا هذا الطريق. النور ده اللي بيخرج من حياة الصحابة رضوان الله عليهم، حياتهم كانت عمل مش كانت فعل. اهدف من وراء السلسلة دي ايجاد قدوة للناس في زمن اصبحت القدوات النهاردة ما بين لاعب كورة، ما بين ممثل، ما بين مغني، عند كتير من الناس. عايزين نضع للناس النهاردة ما شاء الله قدوات مرة ثانية. عايز أأكد على من خلال هذه السلسلة على الجانب العملي في حياة الصحابة رضوان الله عليهم، على علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى، على علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق ومن الجزئية دي بالذات هنتكلم النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى عن صحابي كريم جليل. حول حبه للنبي صلى الله عليه وسلم من مجرد أقوال إلى أعمال يبرهن بها على مدى حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. بيت من وجهة نظري من أهم وأعظم البيوت اللي عرفتها المدينة، بيت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. البيت الزوج كان بيقول نحري دون نحرك يا رسول الله، وزوجته كانت معاه في قلب الغزوة غزوة أحد عمالة تسقي المصابين وتداوي الجرحى. الابن الصغير ما شاء الله محدث من محدثي الصحابة رضوان الله عليهم. البيت ده ما شاء الله ياما تعاون فيه الزوج والزوجة على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. البيت ده تستشعر فعلا ان هو ده البيت المسلم اللي كلنا نرجو ان كل بيوتنا تكون زي البيت ده. نرجو من الله سبحانه وتعالى ان بيوتنا حقيقة تكون زي بيت ابي طلحة الانصاري وام سليم. نفسنا بالفعل من خلال سيرة الصحابي الكريم ابو طلحة الانصاري النهاردة ان احنا نتعلم ازاي نوض قرارات في حياتنا. ابو طلحة الانصاري مر بعدة يعني مواقف في حياته هنقف معاها النهاردة، كل موقف من المواقف دي بيحتاج لقرار حاسم. ازاي انا اخذ هذا القرار الحاسم في حياتي، لان كتير من قراراتنا بيبقى فيها تردد وبيبقى فيها خوف وبيبقى فيها اضطراب. ده هنعرفه ان شاء الله من خلال حياة هذا الصحابي الكريم ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه. تعالوا نبدأ بقى من البداية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم بعت مصعب بن عمير الى المدينة، بدأ يذكر الناس ويدعو الى الله سبحانه وتعالى. بركة هذا الرجل، بركة هذا الشاب صغير السن داخل المدينة، اسلم كثير من الناس داخل مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ممن اسلم في هذا الوقت امرأة صالحة يقال لها ام سليم. ام سليم زوجها كره النبي صلى الله عليه وسلم، محبهوش، فهاجر الى الشام، ولكن هجر والعياذ بالله فرارا من الدين، فرارا من رسول الله، فرارا من الدار الاخرة. هرب، مات في الشام. فلما مات في الشام هذه المرأة الصالحة صاحبة الدين صاحبة الخلق، المرأة المربية، المرأة الفاضلة، المرأة الصابرة المحتسبة، المرأة اللي أغلى حاجة عندها دينها، وده هنشوفه الآن. أم سليم بما كانت تتمتع به من أخلاق عالية، من دين، من صلاح، تقدم لها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. أبو طلحة الأنصاري كان بيدور على المرأة الدينة، فدور وبحث مين يا جماعة صاحبة الدين والخلق هنا، رغم أنه كان لسه كافر بيعبد الأصنام، عايز امرأة تكون على خلق، امرأة تكون على خلق كده عالي. فقال له لن تجد أفضل من أم سليم. راح بالفعل لأم سليم وطلب الزواج من أم سليم. يقول أنس رضي الله عنه، تعالوا بقى نشوف القصة كده، يقول أنس رضي الله عنه جاء أبو طلحة يخطب أم سليم، طبعا أمه، فلما كلمها قالت له يا أبو طلحة ما مثلك يا رب، انت اللي زيك هنعرف ان ده كان واحد عنده مال، كان انسان ما شاء الله عنده خلق عالي برضه ما شاء الله، الا انه مشكلته كان بيعبد الاصنام. المرأة الدينة العاقلة الاخت المسلمة لو يتقدم لها حد ما بتبصش لماله، زي ما ام سليم ما بصتش لمال ابي طلحة الانصاري، ما بتبصش هو عنده قد ايه من الاراضي، زي ما ام سليم عملت مع ابي طلحة الانصاري، قالت له كلام واضح، قالت له يا ابا طلحة مثلك، يا ابا طلحة مثلك لا يرد، انت لزيك لا يرد، ازاي نردك وانت عندك فلوس، وازاي نردك وانت رجل حسيف في قومك، وازاي نردك وانت راجل يعني تتمتع بكل هذه الاخلاق اللي موجودة عندك. بس في مشكلة صغيرة يا ابا طلحة. ايه المشكلة دي؟ قالت له يا ابا طلحة ألست تعلم ان الهك الذي تعبد هو شجرة نبتت من الارض، هذه الشجرة نجرها لك حبشي بني فلان، انت عارف ان الاله اللي انت بتعبده كان عبارة عن شجرة، اله من خشب، عبارة عن شجرة كانت نبتت في الارض، وبعد كده نجار حبشي من آل فلان خدها ونحتها وعملها صنم انت بتعبده يا ابو طلحة، اليس كذلك؟ قال بلى. فقالت له يا ابو طلحة اما تستحي ان الهك اللي انت بتعبده كان في يوم من الايام شجرة طلعت من الارض واللي عمله لك نجار حبشي؟ اما تستحي يا ابو طلحة؟ سبحان الله، كلمتين في قمة الروعة. بدأت الجملة الأولى قالت له يا أبا طلحة مثلك لا يرد، عشان تفتح صدره إنه يستقبل باقي الكلام. يا أبا طلحة أنت مثلك لا يرد، أنت راجل، وده إنصاف في المؤمن، أنت راجل عندك خلق وعندك دين، أنت راجل عندك خلق وعندك مال وكل نساء المدينة تتمناك، بس المشكلة يا أبا طلحة أنت رجل كافر وأنا امرأة مسلمة. يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد شجرة نبتت من الأرض، نجر لك فلان الحبشي؟ فقال بلى. قالت أما تستحي؟ ثم قالت له يا أبا طلحة إنني امرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتزوجك. فقال ما ذاك دهرك؟ المفترض ما تكونش دي طلباتك. قالت وما دهري إذن؟ قال الصفراء والبيضاء. انت جايه النهارده بتتكلمي في ايه؟ ده انت مفترض اللي زيك لما تطلب الصفراء والبيضاء ذهب وفضه، انت النهارده ما تقوليليش دين، انت النهارده ما تقوليليش كذا، لا انت النهارده قوليلي ادفع ذهب وادفع فضه وشوفي انا هعمل معاكي ايه. هو ده الموقف اللي بتحط فيه كل اخت مسلمه متدينه ملتزمه، ان هي النهارده بيتقدم لها شاب عنده فلوس وعنده عربيه وعنده شقه تمليك وعنده عقارات وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا ووسيم وشيك واخر حاجه يعني زي الفل، بس هو المشكله انه ما عندوش دين، ما بيصليش، مش بار بوالديه، عنده رفق السوق، قاعد على القهوه ليل نهار بيشرب سجاير. وهنا تبدا تتردد العربيه ولا الدين، طب الفلوس ولا كذا، تبدا الاخت تتردد. السيده ام سليم هنا ما ترددت ابدا، قالت له بص انا ما ينفعش اتجوزك. قال لها لا لا لا، انت لما تيجي تكلميني انا هدفع لك ايه؟ اطلبي الصفراء والبيضاء، اطلبي الذهب والفضه، اطلبي سبائك، انا اجيب لك اللي انت عايزاه، اطلبي الدنيا كلها تكون تحت رجليكي، بس مش ام سليم اللي الدنيا تشغلها عن ربنا عز وجل، مش ام سليم اللي لما تيجي تتزوج تختار الزوج صاحب المال وتنسى صاحب الدين. قالت له قالت والله ما اريد صفراء ولا بيضاء، اريد منك الاسلام، انا مش عايزه منك حاجه الا الاسلام، اريد منك الاسلام، فان تفعل زوجتك نفسي. في اليوم اللي انت في الفعل تقدم مهري اسلامك انا موافقه بيك. هي دي المراه المسلمه، وهي دي البنت المسلمه. البنت المسلمه اللي لو في يوم من الايام اهلها ضغطوا عليها على فلان اللي ما بيصليش، وابن عمها اللي هو قاعد على القهوه ليل نهار، وابن خالتها اللي هو مش عارف ماله، الاخت بتقول لا انا مش هتزوج ده، انا عايز حد يرفع ديني ويرفع ايماني ويرفع التزامي، انا مش عايز حد يكون سبب في انتكاسي وبعدي عن ربنا عز وجل. يا بنتي اثبتي زي ما ام سليم ثبتت دي امرأة فعلا مؤمنة عاقلة صالحة طائعة تقية. لما ابو طلحة بيغريها بيقول لها اطلبي ما شئت من صفراء او بيضاء، خدي اللي انت عايزاه، اطلبي اللي انت عايزاه من الذهب والفضة يكون تحت رجليك هنا، عايزة شبكة بمتين 300,000 جنيه انا اجيب لك ذهب وفضة زي اللي انت عايزاه انا اجيبه لك. قالت له اني لا اريد صفراء ولا بيضاء، دي امرأة مؤمنة عندها هدف، فهدفها ده سهل لها اتخاذ القرار. كتير من الاوقات الاخوات لما بيتعرض عليهم زوج للزواج تبدأ الاخت تتردد، بتترددي ليه؟ لان انت ما عندكيش هدف. لو كان هدفك الاساسي الدين اصبح اخذ القرار واضح، انا المسألة بالنسبة لي منتهية، انا عايز اتدين، حطيت 1,000,000 جنيه 2,000,000 جنيه، حطيت الارض كلها بما فيها من دنيا ومن زينة، انا الكلام ده كله ما يشغلنيش لان انا هدفي واضح، انا عايز ربنا سبحانه وتعالى. من اهم الاشياء اللي تدفعنا دايما لاتخاذ القرار الصحيح بدون خوف او تردد وضوح الهدف وضوح الوجهة. يا بنتي انت عايزة ايه؟ المشكلة ان كتير من الاخوات لما تربت تربت على ان هي ما يكونش هي مش عارفة اصلا عايزة ايه. هل يا بنتي انت عايزة دنيا ولا عايزة دين؟ هي اصلا مش عارفة هي عايزة ايه. فلما تقدم لها واحد دين بس فقير اترددت لان هي عايزة حياة معينة، ولما تقدم لها انسان عنده فلوس من غير دين اترددت. البنت المؤمنة الدينة الصالحة لا تتردد في امر زي ده، ليه؟ لان وجهتها واضحة. البنت الملتزمة اللي تربت في المسجد وجهتها واضحة، لا صفراء ولا بيضاء، انا مش عايزة لا ذهب ولا فضة، انا عايزة الدين. يا ابا طلحة انك ان تسلم فذلك مهري، المسألة واضحة. شفتوا اتخاذ القرار بيبقى ماشي ازاي؟ شفتوا ام سليم رضي الله عنها ما تعبتش في قرارها ليه؟ شفتوا ام سليم ما ترددتش في قرارها ليه؟ لان وجهتها واضحة. اللي عايز بالفعل ياخد قرار واضح من غير تردد ومن غير خوف، يا ابني حدد وجهة من البداية، حدد لنفسك هدف. اذا حددت لنفسك هدف اصبح من السهل اليسير ان انت ان شاء الله توصل للهدف للقرار الصائب. فقال ابو طلحة يا ام سليم فمن لي بذلك، ومين ده اللي يقول لي مين هو الاسلام وايه تعليم الاسلام؟ مهرك اللي انت طلبتيه اللي هو اغلى مهر عرفته البشرية، يا ترى مين اللي يقول لي على المهر ده؟ فقالت له عليك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ابو طلحة الى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه الدين، فسبحان الله شرح الله سبحانه وتعالى صدره وأنار الله سبحانه وتعالى قلبه، فدخل أبو طلحة رضي الله عنه في الإسلام ببركة هذه المرأة الصالحة أم سليم رضي الله عنها، علشان يأسسوا بيت من أتقى بيوت المدينة، بيت ما شاء الله فعلا فعلا الزوج والزوجة الاثنين متعاونين مع بعض على طاعة الله. قال ثابت فأسلم، قال أنس فأسلم أبو طلحة فتزوجها، فتزوج أم سليم رضي الله عنها. قال ثابت فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا، عمرنا ما شفنا مهر كان أعظم وأغلى من المهر ده، أن هي في يوم من الأيام ارتضت أن هي يكون مهرها هو إسلام أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. وشوفوا ما شاء الله البركات العظيمة اللي جت بعد كده. نكمل كده الحديث عشان بقى نبدأ نشوف جوانب بس من حياة البيت الصالح ده. لما الإنسان مننا بيختار الدين وبيختار الدينة، أو هي بتختار الدين وهو بيختار الدينة، ما شاء الله البيت بيؤسس من البداية على الدين. هي اختارت صح، اختارت صاحب الخلق، والخلق ده ازداد خلقا وجمالا وروعة بدين أبي طلحة الأنصاري. عملوا بيت من قمة البيوت، من أحسن البيوت اللي كانت موجودة في المدينة. قال أنس فكانت معه حتى ولد له بني، وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا. الحمد لله ربنا جمع بينهم على خير، بعد ما أسلم أبو طلحة عاشوا حياة عاطفية رائعة جدا جدا جدا، عاشوا حياة طيبة جدا. الزوج ما بياخدش اي قرار غير لما بيرجع لزوجته، والزوجة ما بتاخدش اي قرار غير لما بترجع لزوجها. ما شاء الله الاتنين مع بعض كانوا متعاونين مع بعض على طاعة الله. ابو طلحة خرج مع النبي في احد بيقاتل دون النبي صلى الله عليه وسلم، وام سليم جنبه رغم ان المسألة مسألة قتال وجهاد في سبيل الله، ام سليم جنبه علشان بتساعد الجرحى وتحاول تداوي هؤلاء الجرحى. بيت ما شاء الله تعاونوا مع بعض جدا على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال فكانت معه حتى ولد له بني، وكان ابو طلحة يحبه حبا شديدا، ومرض الصبي وتواضع أبو طلحة لمرضه. لما مرض الغلام ده الطفل ده لما مرض أبو طلحة انكسر بسبب مرض هذا الغلام. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس معه. أبو طلحة قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، راح له يقعد معه شوية علشان النبي صبره على مرض هذا الغلام. وفي جلوسه أو في أثناء جلوس أبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم مات الصبي، الولد مات. البيت المسلم لازم نفهم كويس جدا ان البيت المسلم اكيد لابد ان بتمر عليه بلاءات، بس فرق كبير جدا بين البيت اللي للاسف الدين ما استقرش فيه، فبالتالي اذا وقع بلاء اعترض اصحاب هذا البيت على الله سبحانه وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى، بل في بعض الاوقات والعياذ بالله شكوا في الله سبحانه وتعالى بسبب هذا البلاء. وبين البيت اللي تأسس من البداية على الدين، البيت اللي تأسس من البداية على الدين يعلم يقينا ان لو في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى قبض الولد ليس له الا ان يحمد الله ويسترجع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لملائكته اذا قبضوا ولد العبد قبضتم ولد عبدي قبضتم صفيه من الدنيا، فيقولون بلى يا رب، فيقول الله فماذا قال عبدي؟ العبد المؤمن اللي هيكون زي حال ابو طلحه الانصاري وام سليم، فقال حمدك واسترجع رب. فقالت الملائكة حمدك واسترجع، فقال ابن العبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. العبد المؤمن لو في يوم من الأيام ابتلي في ولده يعلم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ما أثقلهن في الميزان، أثقل حاجة توضع في الميزان، والرجل يموت له الولد الصالح فيحتسبه. المؤمن يعلم يقينا ان لو في يوم من الايام ابتلاه الله سبحانه وتعالى في ولده فمات الولد يعلم يقينا ان هذا الولد واقف على باب الجنة ينتظر اباه يوم القيامة، فيقول الله ادخل الجنة، فيقول لا يا ربي وعزتك وجلالك حتى اخذ بيدي ابي وامي. الانسان المؤمن يعلم يقينا ان لو ابتلي في يوم من الايام في ابن من ابنائه فمات هذا الولد فيصبر ويحتسب. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابناء المؤمنين ولاد المؤمنين في جبل في الجنة يرعاهم ابراهيم وسارة، يرعاهم ابراهيم وسارة. الانسان المؤمن لما يموت له ولد بيصبر ويحتسب ويعلم يقينا ان الولد ده حرز له من النار، يعلم ان الولد ده حرز له من النار. ام سليم مات الولد، ابو طلحة هناك عند النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى اول ما يجي تقابله بالصويت واللطم والصريخ؟ ابدا والله مش ده البيت المؤمن، بل البيت المؤمن ده اللي الزوجه فيه بتفكر ازاي تعين زوجها على طاعه الله، وتقعد تتامل كده اساعده على طاعه ربنا ازاي. انا عارف كويس جدا ان ابو طلحه بيحب الولد ده حب شديد جدا، فلو جه ابو طلحه وقلت له ابنك مات طبعا انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل لابي طلحه، فبدات تفكر ازاي تمهد لابي طلحه بوفاه الولد. بقول لكم امرأة عاقلة، المرأة العاقلة اللي تفهم كويس جدا ازاي تاخد بايد زوجها لطاعة ربنا سبحانه وتعالى. خدت بايده اول مرة علشان يأسلم، تعالوا نشوف بقى المرة دي هتاخد بايديه ازاي. ومات الصبي، فقالت ام سليم لاهل البيت لا ينعين الى ابي طلحة احد ابنه حتى اكون انا الذي انعه له. قالت لكل اهل البيت يا جماعة محدش يبلغ ابو طلحة بموت الولد لحد ما انا ابلغه بموت هذا الولد. فهيأت الصبي، خدت الولد كده وهيأته غسلته وكفلته وغطت الولد كده ووضعته، وجاء ابو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال كيف بني؟ شوفوا السؤال بيدل قد ايه كان متعلق بالولد. فقال كيف بني؟ قالت يا ابا طلحة، شوفوا المرأة العاقلة الصابرة دي، الام صاحبة العاطفة اللي ممكن قدام موت ابنها تقلب الدنيا تقلب الدنيا، ولكن سبحان الله الدين بيهذب الاخلاق حتى في اشد اللحظات حرجا في حياة الناس سبحان الله. فقالت لما قال ابو طلحة كيف ابني، قالت يا ابا طلحة ما كان منذ اشتكى اسكن منه الساعة. وفعلا خلاص هو اسكن حاجة، اي ساعة ما كان تعبان عمال يعين يتلوى ويعيط ويبكي مفيش سكون ابدا عنده، فبتقول له والله ما كان منذ اشتكى اسكن منه الساعة، خلاص والولد مات اصلا. فقالت كلمة فهمها ان الولد الحمد لله ارتاح شوية في عافية شوية في عافية شوية، قال فلله الحمد. قال فاتته بعشائه ثم فاصاب منه ثم قامت فتطيبت وتعرضت له فاصاب منها، فلما علمت انه قد طعم واصاب منها قالت لما حست بان هو لو شوفوا تخيلوا هو جعان، فالانسان ممكن فوت الجوع يغضب يطلع منه شيء لا يرضي الله، فاكلته ثم بعد ذلك تهيأت له حتى اذا ارتاح بالا واصبح عقله بقى بفضل الله يعني ممكن الان يمهد انه يستقبل صدمة وفاة الولد، قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية، لو جيراننا في يوم من الأيام سلفونا حلة نطبخ فيها، أو في يوم من الأيام سلفونا في فرح من الأفراح حاجة شكلها جميل كده نلبسها واحنا رايحين الفرح، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم سألوهم إياها أكان لهم أم يمنعوهم؟ لو في يوم من الأيام جارتنا ادتنا حاجة وبعد كده طلبتها، هل يا ترى احنا يحل ان احنا نمنعها؟ قال لا. قالت يا أبا طلحة شوف المرأة العاقلة ازاي بتمهد لزوجها الصبر، شوف المرأة العاقلة ازاي بتساعد زوجها، مش هو كويس في خير كبير جدا 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 وعايز بس حد ياخد بديل طاعة ربنا، لا انا عايز اتطلق، لا اصل مش عارف ايه، احنا يكون في مشكلة من قيمة كم يوم، الاخ مؤدب جدا حامل كتاب الله سبحانه وتعالى مصلي محافظ على صلاته في الجماعة محافظ للقرآن، بس المشكلة انه طول النهار في دروس يجي مثلا ايه ممكن يوم من الاسبوع مثلا يروح عليه صلاة فجر، فالاخت تقول انا عايز اسيبه انا مش عارف ايه، جزاكم الله خيرا يا اختي على حفظك وحرصك على الدين، ولكن ما تاخدي بايديه بدل ما تطلبي الطلاق وخراب بيت، خدي بايديه وايقظيه انت لصلاة الفجر. سبحان الله. شوفوا ام سليم بتقول له يا ابا طلحة لو في يوم من الايام حد اعار حد عارية وجاء طلبها ممكن يرضها يمنع ويقول لا مش هتاخدوها؟ قال لا ده ما ينفعش، بل حقهم ان هم ياخدوها. قالت يا ابا طلحة ان الله عز وجل قد اعارك ولدك هذا، ان الله عز وجل اعارك ابنك هذا ثم قبضه، فاحتسب واصبر واحتسب ولدك عند الله سبحانه وتعالى. يا الكلمات دي اللي تنزل كده بردا وسلاما على قلب ابي طلحة الانصاري، فيصبر ويحتسب، ولكن زعل، زعل من ايه؟ ان ازاي ابني يكون ميت وانت تقولي لي كل، وبعد ذلك يكون بيني وبينك ما يكون بين رجل وزوجته، وبعد كده تقولي لي ابنك مات. فشكاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا طلحة بارك الله لكما في غابر ليلتكما، ربنا يبارك لكم في هذه الليلة. قال أنس فوالله لقد كان لأبي طلحة من أم سليم 9 من الولد كلهم قد جمعوا القرآن. مش بقول لكم بيت، شوفوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يبارك لكم في ليلتكم دي. فسبحان الله مش الليلة دي وبس، ده ربنا بارك لهم في العمر كله، وصبر واحتساب، صبر المرأة دي واحتساب المرأة، وصبر أبي طلحة واحتساب أبي طلحة، ربنا أخلفهم 9 من الولد كلهم حفظوا القرآن. شفتوا البيت لما يؤسس من البداية على طاعة الله بتكون النتيجة ايه؟ 9 من الولد كلهم حفظوا القرآن. فاصل ونرجع لكم تاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شفتوا من البداية أحبابي البيت لما بيؤسس من الدين بيبقى عامل إزاي؟ شفتوا ما شاء الله البيت رغم البلاء الشديد اللي نزل عليهم إلا أنهم كانوا في قمة الصبر والاحتساب إزاي؟ شفتوا إزاي الزوج من البداية ساعدت اللي تقدم لها إنه يقرب من ربنا؟ وشفتوا إزاي لدرجة إنه ترك دينه واسلم قصاد الكلمات الجميله اللي قالتها ام سليم؟ بل شفتوا احبابي الكرام ازاي الزوجه لما حصلت مصيبه والابن مات ازاي فكرت وتاملت ازاي اوصل الكارثه والمصيبه دي لابي طلحه عشان ما يخرجش منه لفظ لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وشفتوا البيت الصالح ده ازاي بفضل الله عز وجل اولا عليهم، ثم بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بمجهود ابو طلحه، مجهود ابي طلحه انصاري وام سليم، يطلع من البيت ده 9 اولاد كلهم ختمين القران، كلهم من حملة القران يعلموا الدنيا كلها القران. ازاي البيت ده يطلع منه انس بن مالك رضي الله عنه، وانس بن مالك ابو طلحه يبقى زوج امه، هو مش ابوه، زوج امه. ازاي من البيت ده السيده ام سليم تاخد انس وتقول للنبي انس ازاي يخدمك يا رسول الله؟ هي مش هي بتدور على ان ابنها يخدم النبي اولا، ثم بعد ذلك اكيد ابنها لما يكون قريب من النبي ويخدم النبي اكيد يسمع منه كتير، ابن ده هيبقى له شأن. ويكون انس واحد من اعظم 6 أو 7 محدثين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خد منه كل العلوم الشرعية وخد منه الاحاديث ويصبح محدث من المحدثين. شفتوا من البداية احبابي الكرام البيت لما بيتأسس بيتأسس صح، لما بيتأسس صح بتبقى الثمرة منه ايه؟ 9 اولاد كلهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حافظين للقرآن. واحد أنس كان حافظ القرآن أدي العاشر، وكمان كان ما شاء الله محدث من المحدثين. ما أجمل أن بيوتنا لما بتتبنى تتبنى على هذه الصورة، تتبنى بهذا الوضع، قرار واضح، قرار واضح، أنا مش هاخد إلا الدين. وانت يا ابني صدقني والله ابو طلحة لولا انه اختار الدينة ما كانش وصل انه يكون ابو طلحة، كان هيفضل ابو طلحة اللي كان بيعبد حتة صنم من خشب من شجرة كانت مزروعة في الارض. دور يا ابني على البنت الصالحة، كتير جدا او بعض الاخوة الملتزمين، بعض الاخوة الملتزمين يجي يقول لي انا عايز اتزوج مش عايز اخت منتقبة. ليه يا ابني؟ قال لي انا بحس ان هم مكشرين شوية. يا ابني والله انت لا تعلم الاخت الدينة دي ما فيها من الخير. احد الشباب تزوج، وبعد ما تزوج اختار البنت الدينة حافظة للكتاب الله عز وجل، بيقول لي بتحبيني حب ما بعد حب، وما شاء الله لك وتقل بالله تتمناني الرضا رضا طول ما قاعد تهزر معايا وتضحك معايا وتفرحني وتسعدني، بس انا مش راضي على الشكل. يا ابني انسى القصة دي كلها، انسى القصة دي كلها، طالما اسست بيتك من البداية على الدين صح صدقني والله ربنا هيكرمك، كما اكرم أبي أكرم أبا طلحة رضي الله عنه بأم سليم المرأة الصالحة القانتة. أم سليم دلت بقى أبو طلحة على النبي، قالت له بس انت تلزم النبي بقى، وبدأت تاخد بأيديه كده، لدرجة ان ما شاء الله ظل أبو طلحة لفترة طويلة جدا 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 ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وسلم ملأ قلبه أبو طلحة، بس خدوا بالكم حب أبو طلحة، حب أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كلام أبدا. حب أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم كان افعال، وده الدرس الثاني اللي لازم ناخده النهاردة من حياة ابي طلحة. الدرس الاولاني ابن بيتك صح، ابني من البداية عند على واحدة صاحبة دين. اوعى يا ابني في يوم من الايام والله تدور على الجميلة اللي ما عندهاش دين، هتتعبك قوي، الجمال كده كده هينطفى، والله الجمال كده كده هينطفئ. ولكن اختار صاحبة الدين، صاحبة الدين والله والله تنور لك حياتك كلها، تنور لك حياتك كلها، وبطاعتها وقربها من ربنا كل يوم تزداد جمالا وتزداد بهاء وتزداد روعة في عينك. اختار صاحبة الدين اللي تخلي بيتك كله سعادة. ايه قيمة انك تتلذذ بوجه امرأة جميلة لا دين لها ايام ايام، وثم بعد ذلك حياتك تبقى جحيم، مقابل ان ممكن ربنا يرزقك واحدة دينة ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني يخلفك الله عز وجل منها اطفال، أطفال يكونوا سادة للدنيا كلها، ربيعة الرأي، إمام الدنيا في العلم، أحد شيوخ الإمام مالك رحمة الله عليه. ربيعة الرأي في يوم أبوه بقى أبو عبد الرحمن تزوج من امرأة في زمن طبعا كان فيه النقاب، فما شافهاش إلا ليلة البناء. فأول ما كشف عن وجهها لقاها امرأة يعني مش جميلة قوي، مش بالجمال المطلوب، امرأة سمراء، ف يعني رأت في وجهه إنه مش ده الجمال اللي أنا كنت عايزه. فقالت له يا أبا عبد الرحمن قد يكون الخير كامنا في الشر، ممكن يكون الخير كامنا في الشر، لو أنا شر ممكن ربنا عز وجل يرزقك من الخير. بات مع هذه الليلة ثم خرج للجهاد، وما عاد إلا بعد 20 سنة، ما هو خلاص بقى طهق من الدنيا، سابها ومشى، قعد 20 سنة، بعد 20 سنة رجع دخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد فلقى شاب وسيم عمال يحدث الناس، يخرج الناس عن فتوى، ده يجيله فيقوله الفتوى كذا فياخد الفتوى ويخرج من مسجد النبي، وده يقوله الفتوى كذا ياخد الفتوى ويخرج، وده الفتوى ده ما شاء الله يصدر الناس عن رأيه، كل علماء المدينة تحت رجليه بيتعلموا منه. فسأل يا جماعة مين ده؟ فقالوا له ده إمام أهل المدينة، الإمام ربيعة حفظه الله في زمنه بقى. فحب انه يتعرف عليه، فخرج الامام ربيعة بعد الدرس بتاعه وراجع على بيته لحد ما وصل للبيت. فقام الراجل ده قام جاي ماسك في خناق ربيعة، رأي ده بيتي حرامي، انت ايه مدخلك هنا؟ قال له لا ده بيتي، انت لص، لا انت للص، انا لص، انت لص، انت لص، مسكوا بعض. فخرجت الام، طبعا اهل المدينه كلهم اتجمعوا، واحد بيتشاكل مع العالم بتاعهم، فاهل المدينه كلهم اتجمعوا فمسكوه قالوا نرفعه للشرطه. فخرجت الام فقالت ما لك يا ربيعه؟ قال رجل يزعم ان هذا البيت بيته، ان هذا البيت بيته. فنظرت اليه فراته ده ابوك يا ربيعه، ابوك يا ربيعه، روح اذهب اليه وقل قد يكون الخير كامنا في الشر. انت زمان لما شفتيني وما ارتضيتش الوجه ده عشان مش جميل قوي بالنسبه لك، انا قلت لك الخير ممكن يكون خير يكمن في الشر. خرج من هذه المراه الانسان الامام العالم الورع ربيعة الرأي احد علماء المسلمين الكبار جدا. فده الدرس الاول، ابني يا ابني بيتك صح اختار الدينة، وانت يا بنتي ابني بيتك صح اختاري الدين اللي يكون عون ليك على طاعة الله. اما الدرس الثاني، ابو طلحة رضي الله عنه حب انه لما قرب من النبي قوي حب انه يبرهن عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. حبه للنبي مش كلام، في كتير من الاوقات احنا حبنا للنبي بيبقى كلام، هو حبه للنبي صلى الله عليه وسلم اتباع. ازاي؟ ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه لما قرب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم من النبي القرآن وتعلم منه السنة، فكان لا يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إلا ويكون أبو طلحة الأنصاري هو أول من ينفذ ويبادر إلى تنفيذ هذا الأمر رضي الله عنه. ليه؟ هو عايز يبرهن عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو عايز يقول لربنا أنا يا رب بحبك قوي وحب لك يخليني لو في يوم من الأيام أنت لو أمرتني بأمر أنا لازم أنفذ الأمر ده. ده كلام أبو طلحة الأنصاري، لا عفوا ده فعل أبو طلحة الأنصاري. في يوم من الأيام أبو طلحة الأنصاري قاعد كده في بيته، فحد من الصحابة بيقرأ عليه قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آية كلنا سمعناها. مين ممكن النهاردة من أخواتنا كان جاي لها شبكتها مثلا خاتم هو من أعز وأحب الخواتم عندها تقول الخاتم ده لله، لأن ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مين ممكن يعمل كده؟ مين النهاردة اللي ممكن في يوم من الأيام مثلا يكون عنده مثلا عنده كمصان جلاليب، يعني عنده 3-4 بس منهم واحدة كده هو بيحبها قوي يطلعها لله؟ مين فينا ممكن بالفعل يكون عنده أحب وأقرب الأشياء إلى قلبه يطلعها لله؟ أبو طلحة الأنصاري حاول الآية دي المنهج عمل. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة الأنصاري يا رسول الله إني سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، أحب المال اللي عندي بيرحاء. بيرحاء دي كانت جنينة قصاد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها ماء عذب، وكان النبي كل شوية يخش الجنينة دي يشرب من الماء بتاعها. فقال يا رسول الله وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، أنا عندي بستان 2-3-4-5 بس هو أحب واحد ليا الجنينة دي. خدوا بالكم ده جنينة قصاد مسجد النبي، يعني موقع استراتيجي، يعني ممكن الفدان في الارض دي بمبلغ طائل جدا. يقول له يا رسول الله ان احب اموالي الي بيرحاء، وانني اشهدك يا رسول الله انه لله ولرسوله. هو خلاص ما عادش بتاعي. شبابي بيقول مش لم تنالوا البر لم تنالوا الجنه كما في قول بعض اهل التفسير، او لن تكونوا من الابرار حتى تنفقوا ما تحبون. خلاص يا رسول الله دي احب حاجه عندي فخذها لله سبحانه وتعالى، اصرفها كما تشاء. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. والله يا احبابي مش عشان هو تطبق بجنينه ابدا، والله ممكن واحد يتطبق بفلوس كتير جدا، رب درهم سبق 100,000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المساله مش بالكم، ولكن ما قام في قلب ابي طلحه في الوقت ده ان هي في يوم قاعده كده فتبص على الذهب بتاعها الخاتم ده بتحبه قوي، هو انا ممكن اطلعه؟ طب والله يا رب انت تعلم ان حبي لك اكثر بكثير جدا من حب الخاتم، يا رب اشهدك ان الخاتم ده لك. ياه لن تنالوا البر حتى وفيكم تحبون، مش في الماديات وبس، مش في الماديات وبس. يعني مثلا انا وواحد صاحبي بينا وبين بعض مشكله كبيره جدا، وهو اللي ظلمني، فمن الصعب عليا ان انا اعتذر له واقول له معلش ومن باب اصلاح ذات البين، صعب عليا جدا. ولكن قلت يا رب انت بتحب صلاح ذات البين، يا رب انا هروح اصالحه بكره. حماتي في يوم من الايام عملت لي مشكله وهي ظلمتني، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، معلش روحي وارضيها وطلبي منها ان هي تكون اعتبريني حاجه بنتك، وانا ان شاء الله انت عايز اعمله لك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ابو طلحة الانصاري عمل كده، بقى منهج حياة عنده، منهج حياة ارتباطه بالقرآن وبسرعة يستجيب، ارتباطه بالسنة وبسرعة يستجيب. موقف ثاني في اخر حياة ابي طلحة رضي الله عنه، يقول انس رضي الله عنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا، ده كان ابو طلحة عنده في الوقت ده 85 سنة، 85 سنة. يقول أنس لما قال في زمن عثمان رضي الله عنه نزل قول الله سبحانه وتعالى، عفوا في زمن عثمان سمع أبو طلحة المنادي ينادي انفروا خفافا وثقالا، خفافا وثقالا، انفروا يعني طال الجهاد، صفافا وثقالة يعني شبابا وشيوخا، فقراء وأغنياء، أقوياء وضعفاء، الكل يخرج. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية دي سمعها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، واحد عنده 85 سنة، سبحان الله، أول ما يسمع الآية يقول لأولاده جهزوني. فقالوا له يا أبانا، تخيلوا بقى أبو طلحة عنده 9 أولاد كلهم ما شاء الله لك واسم الله حملت قرآن وأنس و و و كل دول قاعدين معه في البيت، يقول لهم جهزوني أنا عايز أطلع للجهاد في سبيل الله. قالوا يا أبانا، بصوا، غزوت مع رسول الله حتى قبض، ثم غزوت مع أبي بكر حتى قبض، ثم غزوت مع عمر حتى قبض، كفاية عليك كده، أنت عندك 85 سنة خلاص ليس عليك حرج، إحنا نكفيك الجهاد، إحنا نخرج نجاهد مكانك. فقال رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: أسمع ربي عز وجل يقول انفروا خفافا وثقالا وأظلوا في مكان هذا، جهزوني. فجهزوا وركب البحر، كانت أول معركة في البحر في زمن عثمان رضي الله عنه، أول معركة كان بيركبوا فيها السفن، سبحان الله. ومات أبو طلحة الأنصاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو البحر مغفور له. شوفوا الخواتيم، شوفوا الخواتيم. أبو طلحة اللي عاش طول حياته ملبيا لأمر الله، ملبيا لأمر رسول الله، شوفوا ربنا بيختم له ازاي. فمات أبو طلحة في البحر، البحر طبعا واسع والسفن مش سريعة زي سفن النهاردة، فظلوا أسبوعا كاملا يبحثون عن مكان يدفنوه فيه، بيدوروا على جزيرة علشان يدفنوه فيه، فما وجدوا إلا بعد أسبوع كامل يشيلوا سيدنا أبو طلحة الأنصاري علشان يروحوا يدفنوه في الجزيرة، فيجدوه كما هو وما تغير، يجدوه كما هو وما تغير. هو ده أمر طبيعي جدا أو كرامة طبيعية جدا لمن يستجيب لله ورسوله. 85 سنة، عنده 85 سنة ربنا وضع عنه الجهاد خلاص، ومع ذلك يقول يا جماعة أنا أسمع ربنا بيقول كذا ونفضل قاعد، لا والله سأخرج، سأخرج. ويتفكرني الموقف ده بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقع أجره يعني خد أجره. طب الأجر ده قد إيه؟ ربنا يقولك بس ده الأجر ده عندي أنا، فما تسألش بقى أجره قد إيه. الآية دي نزلت في 2 من الصحابة، نزلت مرتين، مرة نزلت في سيدنا خالد بن حزام رضي الله عنه لما هاجر إلى الحبشة، وفي طريقه للحبشة وسط غابة من الغابات طلعت عليه أناكوندة كبيرة، ثعبان عظيم، فنهشه وأكله، فنزل قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. ونزلت مرة تانية فصحابي آخر اسمه حبيب بن نمرة، لما النبي أمر الصحابة بالهجرة إلى المدينة كان رجلا كبير السن ضعيف الجسد لا يثبت على راحلة، لازم يتحط له حاجة كده، بعض أبانا لما بيكبر في السن لازم يبقى إيه قاعد في ظهر الحيطة كده في زاوية، علشان الزاوية دي يعني في زاوية في ركن كده علشان يعرف يقعد، لو ما فيش حاجة تسنده يقع. كان لا يثبت على راحلة وكان قد عمي البصر، عمي البصر. قال لأولاده: إن الله يأمرنا بالهجرة احملوني. يقول له: يا أبانا إن الله عز وجل قد وضع عنك، ربنا عز وجل خفف عنك. يقول: احملوني. ويحملوه وعند مسجد التنعيم أدنى الحل يموت هذا الرجل. الصحابة يقولوا: هو الرجل ده ترى خد أجره لأنه خرج مهاجر نوى أنه يهاجر، ولا ترى ما خدش أجره عشان مات وما هاجرش؟ فنزل قول الله عز وجل ردا على الصحابة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هنيئا لك يا أبا طلحة إنك تخرج مهاجر إلى الله، مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تموت وأنت في الطريق عندك 85 سنة، ومع ذلك ما قلتش أنا كبرت في السن مش قادر أنفذ الأمر. كثير من الناس النهاردة، كثير من الناس بيدور على حجة يتخلف بها عن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى وعن تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة الأنصاري هو عنده الحجة اللي تكفيه أمام الله عز وجل، ولكن قال ما ينفعش ربنا يقول انفروا خفافا وثقالا ويقول وأنا لسه هفضل قاعد هنا. ما ينفعش الأخ النهاردة يقول أصل الدنيا مليانة فتن فنخش موقع إباحي. ما ينفعش النهاردة إن حد يقول أنا بتكلم مع البنت شات على النت أو شات على الفيس أو على أي موقع من مواقع الشات ويقول أصل أنا أدعوها إلى الله. ما ينفعش، ده حرام فما ينفعش تعمله. حرام ما ينفعش تعمله. أبو طالح الأنصاري جال الأمر من الله سبحانه وتعالى، ما دورش على حجج ولا دور على أعذار، ولكن بسرعة راح نفذ وطبق الأمر، وربنا عز وجل يختم له بخاتمة الخير. في الصحيحين من حديث أنس، موقف ثالث من حياة أبي طلحة واستجابته العالية قوي لله ولرسوله سبحانه صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو طلحة الأنصاري قبل أن تحرم الخمر كان قاعد في بيته، يقول أنس رضي الله عنه: كنت أسقي القوم يوم حرمت الخمر. الخمر طبعا كانت حلال، فكان أبو طلحة الأنصاري رجل كريم، فكان بيجيب الصحابة عنده ويشربوا خمر في الأوقات اللي ربنا عز وجل أباح فيها الشرب، وقت ما كان شربها حلال. كان أبو طلحة يقول كيقول أنس: كنت أسقي أبو طلحة، وكان في المجلس أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، وأبي بن كعب، وسهيل بن بيضاء، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أجمعين. أبو طلحة عازمهم عنده في البيت بيشربوا خمرة مع بعض. قال: ففي رهط من الأنصار، الأربعة دول معهم مجموعة أيضا من الأنصار، فدخل علينا داخل، جالنا واحد كده فقال: لقد نزل تحريم الخمر في القرآن، ده ربنا عز وجل حرم الخمر. الراجل ده بيقول لهم كده، ويسمع أبو طلحة منادي النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد أنزل بيانا شافيا في الخمر، ألا إن الخمر قد حرمت، الخمر خلاص أصبحت حرام. فقال أبو طلحة: يا أنس، بدون تردد بدون تردد. وده الأمر الثاني في استراتيجيات تنفيذ أو اتخاذ القرار السليم، إنك اسعى دايما لما يرضي الله سبحانه وتعالى، وساعتها ربنا عز وجل يكرمك. فقال أبو طلحة: يا أنس، أخرج إلى هذه القلال فأهرقها. القلال جمع قلة، والقلة مش قلة صغيرة زي بتاعتنا هنا في مصر، لا، ده القلة حوالي 100 لتر يعني برميل. لما يقول له القلال يبقى على الأقل كان فيه 3 برميل، ده أقل الجمع، على الأقل 3. فيقول له: أخرج إلى هذه القلال فأهرقها. وجود في البيت 3 برميل ده دليلهم ما كانوا بيحبوها قد إيه، وقلوبهم متعلقة بها قد إيه، وهم بالفعل ما يقدرش يستغنوا عنها خالص. ومع ذلك يوم ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع آية من القرآن: لن تنالوا البر حتى، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فيش تنبوه؟ قال له: أنس، أخرج ارمي الكلام ده في الشارع خلاص. طب آخر كوباية، آخر كوباية أبو طلحة؟ لا لا لا. طب آخر حاجة خلاص؟ لا 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 خالص، هو مش ربنا حرمها، أخرج ارمي. قال: فخرجت فأهرقتها، وخرج أهل المدينة فأهرقوها حتى جرت في سكك المدينة أنهارا. ما شاء الله على أبي طلحة. هو ده البيت بقى، هو ده البيت اللي احنا كلنا نتمناه. مش بيشرب سجاير، نقول له ما ينفعش حرام، يقولك يعني ادعي لي ربنا يهديني. هو ده الفرق بيننا وبينهم. عرفتوا ليه هم سبقونا؟ عرفتوا ليه هو ربنا عز وجل اكرمهم وحطهم في المنزلة العالية دي؟ علشان ده منهج الاستجابة. ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه يقول لأنس: يا انس، اخرج فاهرق هذه القلال، ارمي ارمي ده كله خلاص، هو ربنا حرم شيء يبقى ما ينفعش ابدا نستفيد منه. منهج ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه في قراراته دي، سواء قراره ببيوحاء، هو ما ترددش ليه؟ هو ليه انا النهاردة قبل ما طلع العشرة جنيه اللي انا كنت محتاجها اترددت كتير وفي الاخر حطيتها في جيبي وما انفقتهاش؟ ليه في يوم من الايام لما الاخت حبت تطلع حاجة لله اترددت ووقفت شوية؟ وليه في يوم من الايام لما حب انسان يعمل صدقة من الصدقات اتردد ورجع في كلامه؟ لانه ما نظرش الى العواقب، ما نظرش الى العواقب. سيدنا ابو طلحة الانصاري اللي هون عليه اتخاذ قرار ان يتصدق بيروحاء، انه نظر الى العواقب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، مش هتنالوا الجنة غير بعد ما تنفقوا ما تحبون. فاصبح من السهل عليه: يا رسول الله، هي الجنة قصاد بيروحاء؟ خد بيروحاء يا رسول الله. المسألة انتهت، المسألة انتهت. ايه اللي خلاه ياخد قرار الغزو في سبيل الله رغم ان عنده 85 سنة؟ بقيت الآية بعد انفلوا خفافا وثقالا، ربنا قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انتوا لو تعرفوا الأجر العظيم اللي ربنا عملوا ليكم قصاد العمل اللي انتوا هتعملوه ده، خلاص هان عليه العمل، وقال: أنا أخو خلاص، رغم أنه عنده 85 سنة. خدنا النهاردة استراتيجيتين مهمتين جدا 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 في غاية الأهمية فيما يتعلق بمسألة اتخاذ القرار. من أهمهم القاعدة الثانية اللي احنا ذكرناها الآن: حط قدامك العواقب، النهاية هيبقى شكلها ايه، يسهل عليك اتخاذ القرار. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة حياة أبي طلحة الأنصاري في الاستجابة لله ورسوله. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.